أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الرابع على ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرتبط بما ذكره في الصحيحة الثانية، وهي قوله: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها، حيث إن الشيخ على الرغم من التفاته إلى أن هذه الجملة جملة لقبية، وأن الجملة اللقبية لا مفهوم لها، على الرغم من ذلك استفاد من هذه الرواية الانحصار بدعوى أن تخصيص الإمام عليه السلام للنظر بالوجه والمعاصم ابتداء من دون أن يسأله شخص ليس له وجه إلا الانحصار. لو كان يجوز غير الوجه والمعاصم لما خصص الإمام بالوجه والمعاصم. فهذا يعني أنه لو ورد الوجه والمعاصم في سؤال السائل لما قيل بالانحصار، فيقال للإمام عليه السلام خصص الوجه والمعاصم لكون السؤال عنهما. أما عندما يتبرع ابتداء فهذا يعني أن الحكم يختص بالوجه والمعاصم. هذا كان واحد من أدلة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. للوهلة الأولى قد يأتي المبتدئ ويعترض على الشيخ أنه في كلامك يوجد تهافت، هذه المطلب يعني ما موجود أنه واحد استشكل هذا الإشكال وأنا أريد أن أجاوب عنه، وإنما لأجل تنمية الاستدلالية أطرح هذا الشيء. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في جملة من المباحث في كتبه الفقهية استدل بجملة لقبية على الانحصار مع كون الجملة جواب عن سؤال. التفت جيدا، فقد يقال هذا يخالف ما ذكره هنا. الآن ماذا ذكرنا؟ أنه لماذا استفدنا الانحصار؟ لأن الإمام لم يجب عن سؤال حتى يقال خصص بهما لكونهما في سؤال السائل، وإنما تبرع بالتخصيص بهما، وهذا ليس له وجه إلا الانحصار. طيب ماذا تفعل بتلك الموارد التي أنت بنفسك استشهدت بها بالجملة اللقبية لأن الإمام في مقام الجواب عن سؤال؟ قد واحد مبتدئ في الصناعة فيشكل بهذا الإشكال. مثلا من جملة الموارد في باب القضاء، عليكم السلام، في باب القضاء الشيخ الأعظم والمشهور يستندون إلى قوله عليه السلام في المقبولة: انظروا إلى رجل، على أنه يشترط في القاضي الذكورة، مع أن انظروا إلى رجل جملة لقبية. فهناك ماذا قالوا؟ قالوا انظروا إلى رجل وإن كانت لقبية، لكن لكون السؤال تقدم من السائل فنستفيد الحصر. هذا خلاف ما ذكره الشيخ هنا. هذا مورد. مورد آخر، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الطهارة في باب الحيض عندما يتكلم عن جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون الوطأ، مش هذا الحكم الشرعي انه يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض بشرط الاجتناب عن الوطأ، يستندون إلى ذلك بصحيحة للحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها، إذن قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، يعني سرة فصاعدان ليس من الضروري تغطيتها، هذا معنى تخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، فيمكن أن يستمتع بما فوق الإزار. هذه الصحيحة أشكل عليها بعض الفقهاء بأن الحكم المستفاد منها بما فوق الإزار لا يمكن إلا بدلالة اللقب على المفهوم، لأنه الرواية قالت ثم له ما فوق الإزار، إذا له ما فوق الإزار لا تدل على أنه ليس له ما تحت الإزار إلا بمفهوم اللقب، والجملة اللقبية ليس لها مفهوم. جاء الشيخ الأعظم وأجاب عن هذا الإشكال أنها وإن كانت لقبية لكنها واردة في جواب سؤال السائل فلها مفهوم. واضح؟ فإذن للوهلة الأولى قد يقال يوجد تهافت بين ما ذكره الشيخ في كتاب النكاح وبين ما ذكره في كتاب الطهارة وفي كتاب القضاء. في كتاب النكاح نفى عدم دلالة اللقب على المفهوم في مورد يكون ابتداء وبلا سؤال، وفي الطهارة والقضاء أثبت الدلالة على المفهوم إذا كان جوابا عن سؤال. هذا تهافت ظاهر. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. هذه مثل هذه النكات جدا مهمة، الواحد يضبط هذه الأمور. كثير من الإشكالات التي ترد على الأعلام ناشئة من عدم التدقيق في المقصود. ما نبحثه هنا في كتاب النكاح ليس هو الالتزام بعدم المفهوم في مطلق سؤال، تفهم جيدا، هناك فرق بين سؤال وسؤال. طارة يأتي السائل فيسأل إلى أي شيء يجوز لي أن أنظر من المرأة التي أريد أن أتزوجها، فيقول الإمام عليه السلام الوجه، تنظر إلى الوجه والكفين، هذا جواب عن سؤال. لكن وهذه جملة لقبية، لكن هذا اللقب له مفهوم ويعبر عنه في كلماتهم بمفهوم التحديد، لأن الإمام عليه السلام في مقام التحديد. من أين فهمنا أنه في مقام التحديد؟ من السؤال. هذا النوع من السؤال الذي يكون قرين على المفهوم، وهذا ما قصده في القضاء وفي الطهارة. في القضاء إلى من نرجع؟ قال انظروا إلى رجل في مقام التحديد. في الحيض ما هو الذي يجوز أن نستمتع به من المرأة؟ يقول ما فوق الإزار في مقام التحديد. أما ما نحن فيه لم يكن السؤال الذي نفاه الشيخ الأعظم هو هذا السؤال، أنه إلى ماذا يجوز لي أن أنظر من المرأة التي أريد أن أتزوجها. لا، يقصد أنه لو قال هكذا: أيجوز لي النظر إلى الوجه والكفين؟ قال انظر إلى الوجه والكفين. هذا ليس له مفهوم. يعني اللقب إذا كان مذكورا في السؤال يقتضي عدم المفهوم، أما إذا ذكر ابتداء يقتضي المفهوم. فإذا لا يوجد تهافت في كلام الشيخ. ملتفت لهذا المطلب، السؤال الذي في كتاب القضاء وفي كتاب الحيض سؤال في مقام التحديد، ما هو الذي يجوز لي أن أستمتع به من المرأة؟ قال ما فوق الإزار. في القضاء إلى من يجوز لنا أن نرجع؟ انظروا إلى رجل. فلكون اللقب في مقام التحديد قرينة مقام التحديد تقتضي المفهوم، أنه ارجع إليه لا ترجع إلى غيره. بينما هنا السؤال الذي قال ليس معه مفهوم، السؤال عن أنه هل يجوز لي أن أنظر إلى الوجه والكفين، هذا لو ذكره الراوي يقال بأن ذكر الوجه والكفين في الرواية وجهه له ليس هو الحصر، بل لأجل أن الراوي سأل عنهما، فلا تهافت في كلام الشيخ الأعظم. واضح هذا المطلب؟ ليس مطلق السؤال وعدم السؤال، بل إذا كان السؤال يقتضي أن يكون المتكلم في مقام التحديد اللقب يصير له مفهوم. إذا كان السؤال لا، عن هذا الشيء يجوز أو لا يجوز فذكره الإمام، هذا ليس له مفهوم. واضح الكلام؟ نعم. أي نعم. لكن مع ذلك ما أفاده الشيخ في المقام لا نوافق عليه، يعني في حد ذاته ليس صحيحا. لماذا؟ لأن اللقب لماذا ليس له مفهوم؟ هذه المهم، نكتة عدم المفهوم للقب. عمدة بحث المفاهيم عند المشهور يقوم على أساس اللغوية، أنه لو لم نلتزم بالمفهوم لكان لذكر هذا القيد لكان ذكر هذا القيد لغوا. مش هكذا قالوا في الجملة الوصفية، في الجملة الغائية؟ في اللقب قالوا هذا قانون اللغوية لا يجري. مثلا عندما تقول أكرم رجلان، لا يقال أنه لو كان يريد أن يكرم الرجل والمرأة لكان ذكر الرجل لغوا. لماذا لا يجري؟ قالوا لأن اللقب يكون موضوعا للحكم الشخصي في القضية، وموضوعية كلمة للحكم الشخصي في القضية بذاتها ترفع اللغوية. فلا تستطيع أن تقول لي لو كان يريد إكرام المرأة أيضا لكان ذكر الرجل لغوا. أقول ذكرت الرجل لأنه أحتاج إلى موضوع في حكم الشخصي وفي المفهوم لابد أن ينتفي الحكم طبيعيا الحكم للحكم الشخصي. إذا كان الأمر كذلك وهذا هو مبنى الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، فحينئذ لا يكفي الذكر الابتدائي لإثبات المفهوم بأن يقول يجوز لك إذا أردت أن تتزوج أن تنظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين قد وقعا متعلقا للحكم الشخصي في هذه القضية، فلا لغوية في البين. فإذا انتفت اللغوية ينتفي أساس الدلالة على المفهوم. فإذا التبرع الابتدائي من قبل المتكلم بذكر اللقب لا يستوجب أن يكون له مفهوم إلا إذا وجدت قرينة عامة كقرينة التحديد وما شابه ذلك، أما هذا في حد ذاته لا يقتضي. ويشهد لذلك شاهد ومؤيد أن الفقهاء لم يوقعوا التعارض بين هذه الصحيحة وبين الصحاح الأخرى التي ذكرت الشعر. الصحيحة لم تذكر الشعر، قالت الوجه هو المعاصم. جيد، لو كان لها مفهوم، ما معنى المفهوم؟ أنه تنظر إلى الوجه والمعاصم ولا يجوز النظر إلى غيرهما، فتكون معارضة لمنطوق النظر إلى الشعر. لم نجد فقيها من الفقهاء أجرى التعارض بينهما، فهذا كاشف وجداني على أنه لم يعامل مع هذه الرواية معاملة الروايات التي لها مفهوم. إذن هذا المناقشة الرابعة في كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وبهذا بطل ما أفاده الشيخ. نعم صح. لا يعني أن نجعل الذكر الابتدائي قرينة على المفهوم، هذا الاختلاف بيننا وبينه، أنه هل هذا قرينة في خصوص المورد أو مطلقا؟ مطلقا أكثر الجمل اللقبية التي قالوا ليس لها مفهوم هي واردة ابتداء، التفتنا؟ فإذا ليس مطلقا، فلا بد أن تضيف شيء آخر، نقطة أخرى على المقام، ولا يوجد. الإمام ليس في مقام التحديد ولا يوجد قرينة أخرى تقتضي المفهوم. إذا اتضح بطلان كلام الشيخ نرجع إلى تحقيق أصل المطلب ونقسم البحث. أما الوجه والكفان فقد عرفت أنهما القدر المتيقن ولم يخالف في ذلك أحد، والأدلة المتقدمة صريحة الدلالة على هذا المطلب، إذن هذا لا يحتاج بعد إلى استدلال. أما جواز النظر إلى الشعر، هذا الشيخ والعلامة في الإرشاد لم يقولوا بجوازه، المشهور ذهبوا إلى الجواز، وهو الصحيح لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة قرأناها وتدل بوضوح على جواز النظر إلى الشعر. صاحب العروة رحمة الله عليه، يعني وإن كنا نمشي على الشرائع لكن باعتبار العروة فيها بعض التفصيلات اللطيفة لابد أن نتعرض لها، صاحب العروة في عبارته يوجد إشكال، حيث قال يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، عطف المحاسن على الوجه والكفين والشعر. والقاعدة في العطف تقتضي المغاير، أن المحاسن غير الوجه والكفين والشعر، فإذا هناك شيء رابع يجوز النظر إليه. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا المطلب ذاهبا إلى أن المحاسن ترجع إلى الوجه والكفين والشعر، فلا معنى لعطف المحاسن عليها. والكلام يقع في مقامين، في المعنى العرفي واللغوي للمحاسن، وفيما نستفيده من الروايات. أما الكلام فيما يستفاد من الروايات، كلمة المحاسن وردت في ثلاث روايات لا غير، يعني لا ثلاث روايات بما يرتبط ببحثنا، وإلا قد تكون واردة في روايات ما إلى علاقة ببحثنا، وردت في ثلاث روايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن عبد الله بن فضل عن أبيه عن رجل، الرواية إذن مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. وهذه الرواية عطفت المحاسن على الشعر، تقتضي إذن بحسب ظهورها الأولي أن المحاسن غير الشعر. هذه الرواية طبعا ضعيفة السند بالإرسال. الرواية الثانية ما رواه الشيخ بأسناد صحيح عن علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، إنما هو مستام، فإن يقضى أمر يكن. طبعا هذه سوف نقف عند هذه الجملة الأخيرة في بحث لاحق إن شاء الله. الكلام هنا ينظر إلى محاسن امرأة، كلمة المحاسن جاءت على نحو الانفراد ما في عطف، والرواية صحيحة السند. الرواية الثالثة ما رواها في قرب الإسناد بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة، هذه أيضا ذكرت فيها المحاسن على وجه الانفراد. فإذا في رواية ضعيفة ذكرت المحاسن معطوفة على الشعر، وفي روايتين واحدة منهما صحيحة ذكرت المحاسن على وجه الانفراد. فيقول السيد الخوئي: الرواية الضعيفة تسقط عن الاستدلال، فتبقى الرواية الصحيحة التي ذكرت المحاسن على وجه الانفراد. حينئذ نأتي إلى البحث اللغوي. محاسن المرأة يصدق على الوجه والكفين، فإذا لا دلالة في النصوص على جواز النظر إلى شيء زائد عن الوجه والكفين يسمى المحاسن. واضح الكلام؟ فالمحاسن هي الوجه والكفين والشعر، فأن تأتي وتعطف المحاسن على الوجه والكفين والشعر محل نظر. هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا الإشكال غير وارد. وذلك بعد الالتفات إلى ما يلي: أولا، عرفنا في إشكالنا على الشيخ الأعظم الإشكال الرابع لليوم ذكرناه ماذا؟ أن التحديدات الواردة في الرواية، القيود الواردة في الروايات ليس لها مفهوم. رواية ذكرت الوجه والمعاصم، رواية ذكرت الشعر لوحده، رواية ذكرت الوجه والكفين، هذه الروايات ليس لها مفهوم. وجاءت رواية ذكرت المحاسن. إذا كانت المحاسن في اللغة تساوي الوجه والكفين، فتكون الصحيحة التي ذكرت المحاسن معادلة للصحيحة التي ذكرت الوجه والكفين. فلا ينبغي لصاحب العروة أن يعطف المحاسن على الوجه والكفين، لكن لا نسلم أنه في اللغة العربية المحاسن هي الوجه والكفين. المحاسن ذكروا في الكتب اللغوية إما جمع حسن على خلاف الباب، أنه نجمع حسن على محاسن، هذا على خلاف القاعدة، وإما أن محاسن جمع لمحسن، والمحسن ما يستحسن من المرأة، ومثل أئمة اللغة على ذلك بالوجه، بالكفين، بالقدمين، بالجيد، من محاسن المرأة. التفتنا؟ فإذا كلمة المحاسن في اللغة أعم من الوجه والكفين. فإذا ضع لي هاتين المقدمتين في جنب بعضهما البعض. المقدمة الأولى، الروايات لا يوجد فيها دلالة على الانحصار، أنه ليس لها مفهوم فلا منافاة بينها. خب، هذه مقدمة. مقدمة الثانية، أن المحاسن في اللغة أعم من الوجه والكفين. فإذا إذا كان الأمر كذلك، فهذه الصحيحة تدل على جواز النظر إلى مطلق ما يسمى محاسن في المرأة ولا منافاة. فالحق مع ماذا؟ مع صاحب العروة في عطفه للمحاسن على ماذا؟ على الوجه والكفين والشعر، لأن المحاسن أعم. وفي النحو قالوا أنه يجوز عطف العام على الخاص بالواو، الذي يمتنع عطف العام على الخاص بأو. أنا أقول لك مثلا أكرم رجلا أو إنسانا، هذا لا يصح. أما بالواو قالوا يجوز عطف العام على الخاص بالواو. فإذا لا إشكال في عبارة صاحب العرة.
ما يستلزم جواز النظر إلى كل جسدها إلا ما خرج بالدليل.
نعم،
لا يستلزم جواز النظر إلى كل جسدها إلا ما خرج بالدليل، لأنه كلها محاسن.
هل الآن هذا سوف نحدده بشكل أكثر دقة؟ سيد الخوئي رحمة الله عليه، على الرغم من هذا الإشكال على صاحب العروة، قال ينبغي أن نقول بجواز النظر إلى الساقين. على مبنانا صارت القضية واضحة، لأن الساقين من المحاسن، والرواية الصحيحة دلت على جواز النظر إلى المحاسن. سيد الخوئي استدل بدليل آخر. ما عندنا في باب النكاح ما يدل صراحة على جواز النظر إلى الساقين؟ فلو واحد جاء وشكك في كلمة المحاسن ووصل إلى نتيجة أنها مجملة مثلا، ليس له أن يتمسك بهذه الرواية. وبما أن السيد الخوئي جعل المحاسن بمعنى الوجه والكفين والشعر، ليس له أن يتمسك بها. فجاء بدليل آخر، قال في باب شراء الأمة ورد روايات واضحة تدل على جواز النظر إلى ساقي الأعمى. طيب ما علاقة ذلك بمن يريد أن يتزوجها؟ قال فتدل على الجواز فيما نحن فيه من باب أولى، فاستند إلى قياس ماذا؟ الأولوية. واضح الفكرة؟ بيانه في قياس الأولوية نحتاج إلى أركان ثلاثة. الركن الأول المقيس، الركن الثاني المقيس عليه، الركن الثالث مناط الحكم، أن يكون في المقيس أشد منه في المقيس عليه. فيقول السيد الخوئي تقدم معنا سابقا أنه جوز الإمام عليه السلام النظر وعلل ذلك بأنه يشتريها بأغلى الأثمن، فهذا يعني أغلى أفعل تفضيل، فما يدفعه الرجل بإزاء النكاح أغلى مما يدفعه بإزاء الأمة، شراء الأمة. فإذا كان الشراء الضعيف يجوز لرفع الغرر النظر إلى الساقين، فالشراء الأغلى من باب أولى يجوز النظر إلى الساقين. واضح صار الفكرة؟ هذا هو دليل السيد الخوئي لتجويز النظر إلى الساقين. إذن صار واضح البحث إلى الآن. ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا جواز النظر إلى الوجه والكفين، وهذا محل إجماع واتفاق والأدلة فيه واضحة. ثبت لنا جواز النظر إلى الشعر، وهذا يوجد رواية صحيحة السند وظاهرة الدلالة. وثبت لدينا جواز النظر إلى الساقين. عندنا لشمول المحاسن لها، عند السيد الخوي لدليل الأولوية. فالكلام هل هذه الأولوية صحيحة أم غير صحيحة؟ واضح البحث؟ غدا إن شاء الله نتابع في مسألة صحة هذه الأولوية وعدم صحتها. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. شو تعمل الأولوية بنظركم أو لا؟ وقياس الأولوية هو الأولوية قياس. ما هو الآن أنت لماذا جوز لك الشارع أن تنظر إلى المرأة؟ لأنك تشتريها بأغلى الأثمن. لماذا جوز لك النظر إلى الأمة؟ خب لأنك حتى لا يحصل غرر تشتريها بالنتيجة. خب فإذا كان النكاح أغلى فهذا يعني ماذا؟ أنه ما يجوز في الأضعف ينبغي أن يجوز في الأغلى.
هذا كله كان قول الإمام لأنك تشاهد هو علم.
هذا الظاهر الأمر هكذا. هذا إخراجه عن العلية يكون خلاف الظاهر. هذا يعني هكذا يدافع السيد الخوي عن نفسه. نعم. تأملوا إن شاء الله.
إلى الأثمان ليس المقصود يعني يكون هذا مثل
كشراء الأمة،
يعني
يقاس على الأمة. لا، قلنا أن المقصود هنا من الشراء ليس الشراء بمعنى بيع، أعم من ذلك، أنه بالنتيجة يبذل بإزاء هذا الفعل مالا، فيحق لمن يبذل بإزاء فعل مالا أن يتدبر فيه حتى لا يقع في غرر. وكذلك بالنسبة، سوف يأتي بالنسبة للمرأة أيضا، هي تدفع شيء فيحق لها أيضا أن تتدبر في هذا الأمر وأن يرتفع عنها الغرر. فالمقصود من الشراء هو لا خصوص أنه هناك في النكاح بيع والشراء، مقصود بالشراء أن هناك شيء يبذل بإزاء هذا الفعل.
أما يثبت خيار الحيوان
هذا نقض يعني. لا لا هناك يقول هذا الخيار ثابت لموضوع معين، التعدي عنه إلى موضوع آخر هو الذي يحتاج إلى دليل، وليس التعليل هو الشراء. التعليل هناك هو لأنه حيوان بالمعنى العام. والحمد لله رب العالمين.